الراشدين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الدرس السابق عن أقسام الدلالة، وقلنا باختصار أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. وفرقنا بين هذه الأقسام الثلاثة تفريقا واضحا، بحيث أننا نميز كل دلالة عن الأخرى بكل وضوح. وفي هذا اليوم نريد أن نقسم الدلالة الوضعية إلى قسمين: إلى دلالة وضعية لفظية، وإلى دلالة وضعية غير لفظية، وذلك لأهمية هذا التقسيم كما سوف نعرف في المستقبل. وأما ذكر الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية فكان مقدمة وتمهيدا للوصول إلى هذا المطلب المهم، لأننا قلنا سابقا بأن عنايتنا تتوجه إلى الألفاظ ومحاولة معرفة الألفاظ، فنريد أن ينتهي المطاف بنا ونريد أن ينتهي الكلام بنا إلى الدلالة الوضعية اللفظية. فسقنا كل هذه المقدمة من أجل التعرف على الدلالة الوضعية اللفظية، وهي الألفاظ التي نتحدث بها والتي يكون تفكيرنا بواسطتها إجمالا وعلى العموم. وقلنا إجمالا أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التي تحصل بالاصطلاح وبالتواضع، أي الإنسان هو الذي يفعل هذه الدلالة فيضع دالا يشير إلى مدلول معين، ووضعه لهذا الدال تارة يكون وضعا لفظيا وتارة يكون غير لفظيا عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الإشارات والخطوط والنقوش مثلا والعلامات وما شابه ذلك، هذه كلها عبارة عن دلائل وضعية، أي وضعها الإنسان، ولكنها ليست في الدلائل الوضعية اللفظية، وإنما هي دلائل وضعية غير لفظية. أي بمجرد مثلا أن نقرأ مثلا في الطريق، نقرأ قطعة مكتوب عليها مثلا الطبيب الفلاني، نفهم أن هنا مطب مثلا طبيب الأسنان. طب هنا لا يوجد شيء يشير إلى أن مثلا في هذه الشقة أو في هذا المكان أو في هذا البيت مثلا يسكن طبيب، ولكن هناك علامة، بمجرد أن نقرأ هذه العلامة نطلع على أن مثلا في هذا المكان طبيب، أو هذا المكان مطعم، أو هذا المكان مثلا فندق أو ما شابه ذلك. يعني هذه العلامات والقطع المعلقة في الشوارع كلها عبارة عن دوال على مدلول معين، فالقضية مختصرة بالنسبة لنا، بمجرد أن نقرأ قطعة معينة رأسا تشير هذه القطعة إلى مدلول معين. ولكن هذه الدلالة التي وضعها الإنسان ليست دلالة لفظية، لأنه لم نتوصل إلى المدلول عن طريق اللفظ، وإنما توصلنا إليه عن طريق البصر، يعني بمجرد أن نظرنا إلى هذا الدال انتقل ذهننا إلى المدلول، فهذه دلالة وضعية ولكنها غير لفظية. وفي مقابل ذلك، أو مثلا للكلام تتمة، مثلا رموز العلوم، يقول رموز العلوم مثلا بالرياضيات ما يحاولون بعد يطيلون، مثلا يرمزون للمثلث، بدل من أن يكتب مثلث يرمز للمثلث بثلاثة خطوط، يعني يرسم المثلث فتفهم أنه مثلا هذا مثلث، أو مثلا لا يكتب يساوي ياء سين أليف واو ياء، لا، إنما يكتب خطين أحدهما فوق الآخر هذا معناه يساوي، الزائد مثلا خط يقاطع خط، الناقص مثلا، فهذه كلها علامات، يعني بدلا من أن يكتب لك ناقص حتى تقرأ هذا الشيء مثلا وتفهم هذا المعنى، فقط يجعل لك علامة وهي خط صغير أنت تفهم أن هذه العلامة علامة ناقص، أو هذه علامة ضرب، أو هذه علامة تقسيم، خط فوقه نقطة وتحته نقطة مثلا، وهكذا بقية الرموز. يعني سوف يأتي في المنطق أيضا سوف نستعمل الرموز، مثلا حينما نقول الإنسان أعم من الحيوان، الإنسان أخص من الحيوان مطلقا، نرمز رمز معين وهو يعني عبارة عن خطين متقاطعين مثلا، وما شابه ذلك من الرموز المستعملة التي تعتبر دوالا على مدلول معين. هذا بالنسبة إلى الدلالة غير اللفظية. وأما اللفظية فهذه الألفاظ التي نتحدث فيها، مثلا أقول لك ما، ينتقل ذهنك إلى هذا السائل المصروف. أقول لك شمس، ينتقل ذهنك إلى هذا الجرم الذي يطلع في النهار، وهكذا بقية الألفاظ. فاللفظ دال ومعناه مدلول، وانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى نسميه دلالة. هذه العملية التي ينتقل فيها الذهن من اللفظ إلى المعنى نسميها بعملية الدلالة. وبحثنا ينصب حول هذه الدلالة، أي الدلالة اللفظية، لأننا قلنا بأننا نمهد للخوض والدخول في هذا الموضوع، وهو موضوع الألفاظ، لأهمية الألفاظ في تنظيم أفكار الإنسان، لأن الإنسان لا ينفك في تفكيره من أن يستعمل ألفاظه في التفكير. أقسام الدلالة الوضعية. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. أولاً الدلالة اللفظية، إذا كان الدال الموضوع لفظاً، ككلمة ما التي تدل على معناها، وككلمة كتاب التي تدل على معناها، وهكذا بقية الكلمات. ثانياً الدلالة غير اللفظية، إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم، واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. الدلالة اللفظية، نريد أن نتعرف على معنى الدلالة اللفظية، ثم نقسم هذه الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام. أما معنى الدلالة اللفظية فقد اتضح مما ذكرناه سابقا، من أنها عبارة عن أن ينتقل الذهن من لفظة معينة إلى معناها. فإذا سمعنا لفظة معينة وانتقل ذهننا إلى معناها، فهذا يعني أن هذه اللفظة دال والمعنى مدلول، وانتقال الذهن من اللفظة إلى المعنى نسميه دلالة. الدلالة اللفظية تعريفها، من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. مثلا لو أتيت لشخص إنجليزي وقلت له ما، أو شخص أجنبي وقلت له ما، تجد أن هذا الشخص لا ينتقل ذهنه إلى المعنى، بينما إذا تلفظت هذه الكلمة أمام من يطلع على اللغة مثلا أو من تعلم اللغة العربية وقلت له ما، ترى أن ذهنه سوف ينتقل إلى المعنى. لماذا؟ تقول لهذا الأجنبي ائتني بما، يبقى ساكنا أمامك لا يفعل. أما ذاك حينما تقول له ائتني بما، يبادر ويباشر ويأتيك بالماء. لماذا؟ لأن هذا الشخص قد وجدت في ذهنه هذه العلقة أو هذه الرابطة بين اللفظ وبين المعنى، يعني هذا الشخص يدرك أن هناك علاقة بين المعنى وبين هذا اللفظ، بينما الشخص الآخر يدرك وجود لفظ، يعني هو الآن يسمع كلمة ما ولكن لا يفهم بهذه الكلمة معنى معين، أي لا يوجد في ذهنه ملازمة بين هذا المعنى بالذات وبين هذه الكلمة، بينما ذلك الإنسان فيوجد في ذهنه هكذا ملازمة. فإذا الدلالة الوضعية اللفظية ماذا يشترط فيها؟ يشترط فيها أن توجد في الذهن ملازمة بين اللفظ وبين المعنى، لكي ينتقل الذهن عند سماع اللفظ إلى معنى، وإلا لو لم تكن هناك ملازمة بين اللفظ وبين المعنى لما حصلت دلالة أبدا. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ، مثلا لفظ كتاب، بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، مثلا لو سمعت شخصا قال كتاب، العلم فاعل لينشأ، أي ينشأ العلم بالمعنى المقصود به وهو معناه الخارجي هذا الكتاب. فإذا الدلالة هكذا تعرف، وهي عبارة عن لفظ إذا علمت بصدوره من المتكلم، مثلا سمعته قد نطق به، ينشأ علم بمعنى وهو عبارة عن هذا الكتاب الخارجي، أو كلمة ما حينما أعلم بأنها صدرت من المتكلم ماذا ينشأ؟ ينشأ علم بمعناها وهو هذا السائل الخارج. هذا معنى تعريف الدلالة اللفظية. المهم أن ننتقل إلى أقسام هذه الدلالة. الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإما أن تكون دلالة وضعية لفظية مطابقية، وإما أن تكون تضمنية عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن تكون التزامية. نريد أن نتعرف على هذه الأقسام والفروق الجوهرية بين هذه الأقسام. إذا نطقت بلفظ معين وأردت تمام المعنى الذي ينطوي عليه ذلك اللفظ، ففي هذه الحالة تسمى الدلالة بالدلالة المطابقية. مثلا لو قلت كتاب وأردت من لفظ الكتاب جميع أجزائه، أي أردت غلافه وورقه وكل شيء فيه والكتاب الموجود فيه مثلا، فهذه الدلالة نسميها بالدلالة المطابقية. لماذا أسميناها بالمطابقية؟ لتطابق اللفظ مع تمام المعنى، أي لأن اللفظ قد جاء وصب على المعنى بتمامه وكماله، فعم المعنى وشمل المعنى بصورة كاملة. وهكذا لو قلت دار مثلا أو قلت بيت مثلا، وكنت تقصد من البيت الغرف والساحة وجميع المشتملات التي يحتوي عليها البيت، ففي هذه الحالة تكون الدلالة دلالة مطابقية، أي انطبق اللفظ على تمام المعنى، لأنك لم تترك من المعنى شيئا إلا وتناولته عن طريق اللفظ، وهكذا بقية الألفاظ. لو قلت مثلا الكرة الأرضية وأردت من قولك الكرة الأرضية جميع ما تنطبق عليه هذه اللفظة، الكرة الأرضية بمائها بجبالها بأنهارها بأشجارها بما شابه ذلك، فهذا لفظ انطبق على تمام المعنى، وغالب الألفاظ التي نستعملها تكون دلالتها دلالة مطابقية. مثلا حينما أطلق لفظ المسجل على المسجل لا أريد منه مثلا السماعة فقط، ولا أريد منه مثلا هذا المقبض، وإنما أريد من هذا اللفظ تمام المسجل. أو حينما أطلق لفظ الغرفة على هذه الغرفة لا أريد منها مثلا سقفها فقط، ولا أريد منها مصابيحها فقط، وإنما أريد من لفظ الغرفة جميع أجزائها. فالأصل في وضع الألفاظ أنها موضوعة مطابقة، بمعنى أن الإنسان إذا تلفظ بلفظ فالسامع لذلك اللفظ سوف ينتقل ذهنه إلى تمام المعنى الذي ينطبق عليه ذلك اللفظ. هذا النحو من الدلالة نسميه بالدلالة المطابقية. يوجد نحو آخر من الدلالة نسميه بالدلالة التضمنية، وحدها وتعريفها أن ينطبق اللفظ على جزء المعنى بدلا من أن ينطبق على تمام المعنى. فلو قلت مثلا دار أو بيت وكنت تعني بالدار الغرف فقط، ممكن هذا الإنسان مثلا يريد أن يؤجر غرفة مثلا فيقول أريد أن أؤجر دارا، فيطلق لفظ الدار على هذه الغرفة من دون الساحة مثلا، من دون المشتملات، من دون بقية الأجزاء. هذه اللفظة نسميها باللفظة التضمنية، لأنها أي هذه اللفظة لم تنطبق على تمام المعنى. تمام المعنى هو هذه الدار الخارجية بغرفها بمشتملاتها بساحتها. أنت لفظت الدار وأردت من الدار خصوص شيء معين وخصوص جزء معين من الدار، وهو الغرف مثلا أو هذه الغرفة مثلا، فهذه الدلالة نسميها بالدلالة التضمنية، لأنها دلت على شيء في ضمن شيء، لأن الغرفة في ضمن الدار، وأنت لم تقصد الدار بأجمعها وإنما قصدت جزءا منها، فبهذا تكون الدلالة التضمنية هي الدلالة التي يدل فيها اللفظ على جزء المعنى لا على تمام المعنى. وهكذا لو قلت مثلا الكتاب وتقصد من الكتاب الورق ولا تقصد مثلا الغلاف، ففي هذه الحالة الدلالة أيضا دلالة تضمنية. لماذا؟ لأن اللفظ لم ينطبق على تمام المعنى هنا، وإنما انطبق على جزء المعنى أو شيء في ضمن المعنى الكلي مثلا. وهكذا لو رأيت شجرة وقلت هذه مثلا ثمرة، تطلق الثمرة على الشجرة، الشجرة ليست متكونة من ثمرة فقط. أو تقول هذا ساق، الشجرة مو متكونة من ساق فقط، وإنما متكونة من ساق ومن أوراق ومن ثمرة مثلا. فحينما تطلق الساق على الشجرة تريد يعني تريد الساق، يعني حينما تقول مثلا يقول لك تقول هذه شجرة وتريد من الشجرة الساق فقط، تقول هذه شجرة وتريد من الشجرة الثمرة فقط مثلا، ففي هذه الحالة تكون الدلالة دلالة تضمنية. والدلالة التضمنية متفرعة على الدلالة المطابقية، أي الدلالة المطابقية هي الأصل والدلالة التضمنية هي الفرع. لماذا؟ لأن الدلالة على الجزء تكون بعد الدلالة على الكل، يعني لا بد أن يكون لفظ البيت مثلا موضوع أولا لجميع أجزاء البيت، ثم بعد ذلك نأتي ونستعمل هذا اللفظ في جزء من أجزاء في الغرفة. فإذا هذه الدلالة متأخرة رتبة عن الدلالة الأولى، فلا بد أن نفهم أن اللفظ دال على جميع المعنى ومنطبق على جميع المعنى، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا اللفظ ونخصصه بجزء من المعنى. فإذا الدلالة التضمنية متفرعة على الدلالة المطابقية، والدلالة المطابقية هي الأصل لأنها يدل فيها اللفظ على تمام المعنى، أما هنا يدل اللفظ على جزء المعنى، والدلالة على الجزء تكون بعد الدلالة على الكل. يعني نحن لو لم نفهم أن لفظ البيت مثلا ينطبق على كل الأجزاء لم استطعنا أن نفهم الدلالة التضمنية. التضمنية شنو؟ يعني يوجد معنى كلي تستطيع هذه اللفظة أن تنطبق عليه، ثم بعد ذلك أتينا إلى هذه اللفظة وخصصناها بجزء معين من أجزاء الدار مثلا. هذا بالنسبة إلى الدلالة التضمنية. وأما الدلالة الالتزامية، نقرأ هاتين الدلالتين ثم ننتقل إلى الكلام. المطابقية التضمنية الالتزامية، يدل اللفظ على المعنى من ثلاثة أوجه متباينة أي مختلفة. الوجه الأول المطابقة، بأن يدل اللفظ على تمام معناه الموضوع له ويطابقه، كدلالة لفظ الكتاب على تمام معناه فيدخل فيه جميع أوراقه وما فيه من نقوش وغلاف، وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه. ما هو معنى الإنسان؟ الإنسان معناه أنه حيوان ناطق، يعني يوجد للإنسان شقان وجزآن، الجزء الأول الذي يقوم الإنسان الحيوانية لأنه كائن حي، والجزء الثاني الذي يقوم الإنسان الناطقية لأنه ليس كائنا حيا صامتا أو غير مفكر، وإنما هو ناطق حي مفكر وناطق. فإذا كان كذلك فتارة نطلق الإنسان ونريد منه تمام معناه، أي نريد من الإنسان الحيوان والناطق معا، وتارة نطلق الإنسان ونريد منه جزء المعنى قسم من المعنى وهو الحيوان مثلا، نطلق لفظ الإنسان ونريد من الإنسان الحيوانية فقط التي هي جزء من مفهوم الإنسان، أو نطلق الإنسان ونريد الناطقية فقط، فهذه الدلالة دلالة تضمنية. أما إذا أطلقنا الإنسان وأردنا منه تمام جزئيه وتمام شقيه فتكون الدلالة هنا دلالة مطابقية، كما لو أطلقنا البيت وأردنا منه جميع أجزائه. وكدلالة لفظ الإنسان على تمام معناه وهو الحيوان الناطق، وتسمى الدلالة حينئذ المطابقية أو التطابقية. لماذا أسميناها بالمطابقية أو التطابقية؟ يقول لتطابق اللفظ والمعنى، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت في معانيها، أي الأصل في هذه الدلالات الثلاثة هو الدلالة المطابقية، والألفاظ حينما وضعت وضعت مطابقة. يعني مثلا لو مثلا رجعنا إلى الواضع الأول الذي وضع الألفاظ بمعانيها، افترض أنه رئيس القبيلة الفلانية أو كذا مثلا، لو فرضنا أن الألفاظ وضعت بهذه الطريقة، حينما يأتي يجمع الناس مثلا يقول لهم يا أيها الناس تعالوا مثلا أريد أن أضع هذه اللفظة لهذا المعنى، لو افترضنا أن هناك واضعا أول هو الذي وضع الألفاظ بمعانيها، فحينما يقول لهم وضعت لفظ البيت بهذا المعنى، لا يعني أنه وضع لفظ البيت للغرفة فقط، أول ما وضع وضع لفظ البيت لتمام المعنى، ولكن بعد ذلك أي بعد هذا الوضع أتى الناس وحاولوا أن يتجوزوا في الاستعمال، وحاولوا أن يستعملوا هذا اللفظ في جزء معنى. فإذا الوضع الأولي الذي يراد منه تفهيم الآخرين ويراد منه مثلا إيصال الأفكار إلى الآخرين، الوضع الأول كان عبارة عن أن وضعت الألفاظ لتمام معانيها، وبعد ذلك أتى الإنسان واستعمل الألفاظ في جزء المعنى أو في لازم المعنى. وهذا ما يريد أن يقوله بقوله وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت الألفاظ لمعانيها. الوجه الثاني التضمن أو الدلالة التضمنية، بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه، أي في ضمن المعنى الموضوع له، كدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده أو الغلاف وحده، هذه دلالة تضمنية، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. فلو بعت الكتاب، لو قلت لصديقك مثلا بعتك الكتاب، ماذا يفهم المقابل؟ يفهم المقابل أنك بعته كل الكتاب، لا أنك بعته الأوراق فقط ثم بعد ذلك تقول له أعطني الغلاف لأني لم أبعت الغلاف مثلا، لا يحتاج عليه، يقول لك إنك قلت بعتك الكتاب، وهذه اللفظة لفظة انطبقت على تمام معناها لا على الورق فقط مثلا. وهذا يدلل على أن الأصل هو الدلالة المطابقية، يعني المستمع حينما يسمع كلمة معينة فسوف يتبادر ذهنه وينصرف ذهنه إلى تمام معناها. نعم أنت تقصد، إذا كنت تقصد خب أقم قرينة على ذلك. الإنسان حينما يقصد مثلا من الدار الغرفة فقط، حينما يأتي يقول له آجرتك مثلا الدار، ثم بعد ذلك يريد أن يستفيد من الساحة، يقول له لا أنا لم مثلا أجرك الساحة وإنما آجرتك الغرفة فقط، يقول له كيف أنت قلت آجرتك الدار وهذه اللفظة لفظة تنطبق على جميع الدار؟ فإذا كنت تريد الغرفة فقط بالدلالة التضمنية يجب أن تنصب قرينة، يجب أن تقيم علامة أو دليل يدلل على أنك لا تسمح لي ولا تبيح لي مثلا استعمال الساحة مثلا أو استعمال المشتملات البقية. فإذا الأصل في الألفاظ أن يفهم منها جميع معناها، وإذا خرجت إلى معنى آخر فإنما تخرج بإقامة قرينة معينة في المقام. فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيه، ولو أردت بعد ذلك أن تستثني الغلاف تقول له أعطني الغلاف أنا لم أبعك الغلاف، تحتج عليه بدلالة لفظ الكتاب على دخول الغلاف، يقول لك الغلاف داخل، وتسمى هذه الدلالة التضمنية. نعم أنت قصدت انطباق اللفظ على جزء المعنى، ولكن قصدك هذا لا يكفي، يجب أن تبرز هذا القصد بإقامة قرينة على مرادك وعلى مقصودك، وتسمى هذه الدلالة التضمنية، وهي فرع عن الدلالة المطابقية كما بينا في أثناء الشرح، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل. وأما الوجه الثالث من وجوه الدلالة فهو عبارة عن الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية تعني أن يكون للفظ معين معنى معين، ويوجد إلى جانب هذا المعنى معنى آخر مرتبط به تماما. لاحظتم أن يوجد للفظ معين معنى معين، ويوجد إلى جانب هذا المعنى المعين معنى آخر مرتبط بهذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فحينما تطلق اللفظ ماذا تريد؟ لا تريد معناه الموضوع له كما كان سابقا، وإنما تريد ذلك المعنى الذي يكون ملازما له دائما والذي يكون معه دائما. ومثاله الذي يذكره الشيخ المغفر مثلا: ما لو قلت لصديقك أو صاحبك آتني بالدواء. الدواء هذه المحبرة التي يكتب بها عادة، والدواء ملازمة لأي معنى؟ ملازمة للقلم. فإذا لفظ الدواء ينطبق على أي شيء؟ ينطبق على هذا المعنى وهو المحبرة. هذا المعنى له معنى آخر ملازم له، يعني دائما يكون معه، وهو القلم، لأنه الدواء بدون قلم لا نفع فيها. يعني الدواء إنما يستفاد منها لأجل الكتابة. طب لو مثلا كانت عندي دواء خالية لا أستفيد منها، وإنما أستفيد منها متى ما كان القلم موجودا فيها. فإذا كان القلم دائما موجود في هذه الدواء فهناك ملازمة بين معنى القلم وبين معنى الدواء. أنت لا تقول له آتني بالقلم، ماذا تقول له؟ آتني بالدواء. يعني أنت تطبق اللفظ، ولكن ماذا تريد من الدواء؟ لا تريد المحضرة، وإنما تريد القلم، والقلم معنى خارج عن هذا اللفظ. يعني اللفظ ينطبق على هذه المحضرة، وحينما أطلقت اللفظ لم ترد معناه، وإنما أردت معنى آخر خارج ذلك المعنى، ولكن ذلك المعنى ملازم لهذا المعنى الجديد، مو أي معنى آخر. تقول له ائتني بالدواء وتقصد الشمس مثلا، لا، لأنه لا ملازمة بين الشمس وبين الدواء. تقول له آتني الدواء وتقصد مثلا الشجرة، لا، لأنه لا ملازمة بين الشجرة وبين الدواء. يجب حينما تقول مثلا آتني بالدواء أن تقصد طلب المعنى الملازم لهذا المعنى، والذي دائما يوجد معه ولا ينفك عنه. فمثل هذه الدلالة تسمى بالدلالة الالتزامية، لأنك أطلقت اللفظ وكان لللفظ معنى معين ولم ترد معناه الموضوع له، وإنما أردت معنى آخر وهو معنى القلم الذي يلازم هذا المعنى والذي يكون معه دائما. هذا مثال تقريبي للدلالة الالتزامية. طبعا والدلالة الالتزامية موجودة في حياتنا بشكل واسع، يعني غالبا نحن نستعمل الدلالة الالتزامية في كلامنا مثلا. بالضبط. لا أصلا مو على الخاشوقة، نفس الشاي مثلا تقول له طين استكان، طب هو مو يجيب لك استكان خالي ويجي، هذه ما بيها نفع، وإنما يجيب لك مثلا استكان شاي. فإذا أنت من أطلقت جيب الاستكان، هذا الاستكان تنطبق على هذه الاستكان الخالية، بس أنت شنو ردت بالحقيقة؟ ردت الشاي الموجود بالاستكان. لماذا؟ لوجود علاقة بين الشاي مثلا وبين هذه الاستكان التي يكون فيها
الشاي.
إذا شاي يصير دلالة مطابقية، جيب لي شاي، ها يجيب لك الشاي بالاستكان، فأنت تريد الاستكان، بس أنت مو قصدك الأول الاستكان، نقول جيب لي شاي، يعني ينصب قصدك على شنو؟ على الشاي في هذه الحالة، مو على الاستكان. بعكس ما لو مثلا تقول جيب الاستكان، هي قصدك شنو؟ على الشاي الموجود بالاستكان، أو مثلا ناوشنا جلاس مثلا، جلاس خاص، نجيب لك جلاس خالي نقدمه لك، هذا الجلاس ما بي فائدة، وإنما جلاس ماي، لوجود ملازمة مثلا بين الماء وبين القدح. كذلك اي بعد وين شيء تفعب انتوا بعد استحضروا مثلا امثله لهذا النحو من انحاء الدلاله. الوجه الثالث الالتزام، او مثلا من يدخل الانسان للبيت يقولون فرشوا لنا السفره مثلا، مثلا يجيبون السفره ما ادوها قلت حفظ القاع الطاف القاع، فهذه يعني من يقول فرشوا لنا السفره يقصد الملازم للسفره وهو الاكل مثلا، أو طينا فد معون مثلا، أو ما يريد المعون وحده وإنما يريد التمنل بالمعون مثلا. الوجه الثالث الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. الخارج عن ذاته أي الذي معناه يباين المعنى الأول، يعني معنى القلم غير معنى الدواء، ومعنى الشاي غير معنى الاستكان، ومعنى مثلا الأكل غير معنى السفرة، وهكذا. كدلالة لفظ الدواء على القلم: فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواء لم ينص على القلم، أي لم يذكر القلم في كلامه، قال ائتني بدواء وسكت، فجئته بالدوات وحدها. لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدوات كاف في الدلالة على طلب القلم، وتسمى هذه الدلالة بالدلالة الالتزامية. طبعا وينبغي هنا أن نقول أيضا أن الدلالة الالتزامية متفرعة أيضا على الدلالة المطابقية، لأنه لابد أن يدل اللفظ على معناه أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المعنى الآخر الجديد، وإلا لا يمكن لللفظ أن يدل مباشرة على معنى آخر. فإذن الدلالة على اللازم وهو المعنى الخارج فرع أن يدل اللفظ على معناه الأول، وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى. يعني الدلالة على القلم تكون بعد دلالة لفظ الدوات على معناها. وهناك شرطان للدلالة الالتزامية لا بأس أن نتعرض لهما في ختام هذا الدرس. الشرط الأول أن التلازم بين الدال وبين المدلول يجب أن يكون تلازما ذهنيا، ولا يكفي فيه التلازم الخارجي. فلو كانت هناك ملازمة خارجية بين الشيئين ولا يعلم بها الإنسان، ففي هذه الحالة لا ينتقل ذهنه إلى الملزوم. مثلا لو قلت لشخص ائتني بدوات، وهذا الشخص ما يعرف، مثلا إنسان يعيش في الصحراء ما يدري أكو ملازمة بين الدوات وبين القلم، مش مدري هو رأس أن يأتيك بالدوات، ويتصور أن اللفظ هنا انطبق على معناه. ولكن هذا الإنسان الذي يعرف بوجود ملازمة قائمة ودائمة بين الدوات وبين القلم سوف يأتيك بالقلم. لماذا؟ لأنه مثلا يعرف بأن هناك ملازمة بين هذا الشيء وبين هذا الشيء. فإذا يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون الإنسان عارفا وعالما بوجود هذه الملازمة بين الشيئين خارجا، ولا يكفي وجودهما واقعا. نعم هناك ملازمة بين الدوات وبين القلم خارجا، ولكن هذا الإنسان إنسان بعيد عن أجواء العلم والتعلم والكتابة وما شابه ذلك، حينما تقول له ائتني بدوات سوف يأتيك بالدوات وحده، لأنه لا يعلم وجود ملازمة بين الشيئين حتى ينتقل ذهنه إلى الملزوم مثلا. ولذلك لا تحتج على مثل هذا الإنسان ولا تعاتب مثل هذا الإنسان، تقول له لماذا لم تأتني مثلا بالقلم، يقول لك لا أدري بوجود علاقة بين هذين المعنيين. فإذا الذي يدرك الملازمة والذي يفهم هذا المعنى الالتزامي والمدلول الالتزامي هو ذلك الإنسان الذي يعلم بوجود الملازمة خارجين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الملازمة واضحة وليست في الملازمة الخفية والملازمة المبهمة. يجب أن تكون ملازمة واضحة، مثلا كالتلازم بين النار والحرارة، هذا التلازم بين النار والحرارة أو بين النار والإحراق تلازم واضح. مثلا لو قال قائل رأيت زيدا قد وقع في النار، ويقصد من النار النار القاتلة، هذه من النار اللي يصنع بها الطابوق وما شابه ذلك، رأيت زيدا وقع في النار، ماذا يفهم السامع؟ يفهم السامع أن زيد قد مات، لأن هناك ملازمة بين وجود النار وبين الموت. يعني لو وقع في هذه النار القاتلة وفي هذه المحرقة يستفيد السامع أن زيد قد مات. طب هذا الشخص لم يصرح بأن زيد قد مات، لم يقل مات زيد يعني قولا واضحا ودلالة مطابقية، وإنما قال احترق زيد، ولكن أنا فهمت الموت لوجود ملازمة واضحة بين الإحراق وبين النار، بين القتل وبين النار. وأما إذا كانت الملازمة غير واضحة وكانت الملازمة خفية، ففي هذه الحالة لا يمكن للذهن أن ينتقل إلى الملزوم عن طريق اللازم. شرط الدلالة الالتزامية: يشترط في هذه الدلالة أولا أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج، أي بين الدوات والقلم مثلا، اللازم تلازما ذهنيا. معنى تلازما ذهنيا أي معلوما للإنسان، موجودا في ذهن الإنسان، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه في الذهن، وإلا أي لو لم يكن معلوما ولو لم يكن ذهنيا لما حصل انتقال الذهن أي من اللازم إلى الملزوم.
ويشترط أيضا، هذا ثانيا الشرط الثاني، أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. والكلام في اللازم وأنواع اللازم سوف يأتي إن شاء الله في غضون حديثنا عن العرضي والعرض العام في مستقبل دراستنا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.